السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ومن سورة الحجر، يعني الأحاديث المتعلقة بتفسير بعض آيات سورة الحجر. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا نوح ابن قيس، نوح بن قيس الحداني ثقة أو صدوق، عن عمرو بن مالك النكري، عن عمرو بن مالك ينسب النكري وهو صدوق له بعض الأوهام، أنا بالأوس، أنا أبي الجوزاء، أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله، أبو الجوزاء من تلاميذ ابن عباس الثقات، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، يعني كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها. سبحان الله. وهذا تصوره أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بهوا واحدا، ليس فيه جزء مقسوم للنساء بالستر أو بالجدار، ولذلك نجد بعض الناس يقول: هذه بدعة، لماذا تجعلون فاصل بين الرجال والنساء وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون؟ قلنا: لا، الآن يعني هذه كلها من الأسباب التي اتفقت الأمة على أنها قد تؤدي إلى الفساد. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الزمن أو كان القرن خير القرون، ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي وأسباب، هناك أشياء كثيرة من هذا النوع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يلزم وما لا يلزم، لكن الزمان لا شك فيه قد يتغير، ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه كما جاء في الحديث. فبذلك اتفق العلماء على سد باب كل ذريعة يكون سببا للشر، واتخاذ كل ذريعة يكون سببا وذريعة للخير إلا ما نهى عنه الشارع. لم يأتي النهي مطلقا، فلذلك التصون أو حب التصون يقتضي أن يكون في هذا الزمان خاصة مساجدهم مفصولة، قد تكون فوق قد تكون في جهة، كذلك مداخلهم ومراحيضهم إلى آخره. فهنا كان ابن عباس يقول: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله حسنا من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها. كيف يراها؟ يعني قد تحين منه الالتفات يمينا وشمالا فيراها، وإلا يعني قد يكون فجأة إذا ما تعمد ما يرى الإنسان، لكنه في نظر الفجأة لئلا يراها. ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبت. فطر الناس عجيبة كلها من زمن آدم إلى نعم، فحتى ينظر من تحته، حتى إذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: قد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي الذين قد حلكوا من قبل والذين هم يهلكون فيما بعد. أو قالوا استقدمونا، أن أعرف كل من يقدم شيئا ويستقدم لنفسه عملا صالحا أو يؤخر العمل الصالح، الذين هلكوا في الشر والذين لم يهلكوا نعلم. فهذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله أو حسن، وهو موقوف على ابن عباس بمعنى أنه هو الروى، لكنه ليس موقوفا فقط، بل نقول هذا مرفوع لأنه منسوب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان منسوبا كنا نفعل كذا وكذا في عهد رسول الله، فيكون والله أعلم في حكم المرفوع. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة الحسنة من الحضور في المسجد. وتعلمون أن هناك بعض المذاهب من المذاهب الأربعة، من المتأخرون سبحان الله وليس المتقدمون، يحرمون أو لا يجيزون للمرأة أن تصلي في المسجد ولا أن تصلي العيد لأن الزمان فسد. هكذا الحنفية من أشد الناس في هذا الباب، لكن إذا راجعت أنت كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تجد خلاف هذا. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أقول للنساء يحضرن في الليل المسجد يعني العشاء وكذلك في الفجر ولا يحضرن في النهار. لماذا؟ قال: إن في النهار هؤلاء الأوباش وكذلك مبتغون الشر يكونون في الشوارع، أما في الليل ينامون، فتحضر في الليل ولا تحضر. وربما يكون أحد يقول في الليل الخطر عليها أكثر، ما هو كذا؟ فالحاصل على كل حال قد يكون أصحاب المذاهب خاصة المذهب الحنفي يمنعون، حتى يمنعون الناس الذين يريدون. نقول أنا أذكر أن هناك بعض الإخوان طلب العلم الحمد لله، والآن السنة تنتشر بشيء غريب جدا في بلاد الكفر وفي بلاد نائية جدا، فطلب درسوا أبناء الذين هم متعصبين في المذهب، فعلى كل حال قالوا نحن وليس عندهم إلا مصلى العيد فقط في هذه القرية، حديقة كبيرة من البلدية ويصلون فيها، فقالوا نحن نجعل فيه ستار للنساء وناتي بالنساء والأولاد على السنة. منعوهم، قالوا: إذا أنتم تصلون تأتوا رجالا لا تأتوا بالنساء. فسألوني في الحقيقة، أشهد الله أنهم سألوني، قالوا: هل نصلي في المسجد نحن على السنة مع الرجال والنساء؟ فأخذتني العزة بالسنة فقلت لهم: صلوا إن شاء الله. ولقيت بعد هذا بأربعة أيام وأرسلت لهم واتساب، قالوا: اكتب لنا. كتب. لقيت بعد هذا الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه ومن كل سوء وقاه، نقول فذكرت له هذا، سبحان الله، قال: إحياء للسنة يصلوا في المسجد، هذه الكلمة قال هو، فاستشجعت في هذا. فالعزل على كل حال، النبي كانت امرأة حسنة، وهم إذن في التفصيل يقولون إذا كانت حسنة لا تحضر، قدماء يقولون، وإذا كانت دميمة تحضر، كل هذه التفريقات ليس له معنى، فجاز لها أن تحضر بشروط العفة والحشمة. نعم. ثانيا، يعني كان بعض الناس لا شك فيه أنه قد يكون، وهل يكون هذه النية لا شك فيها سيئة، فلا بد أن يكونوا تابوا إن شاء الله مهما كان، أو إن شاء الله رحمة الله قريب من المحسنين، وإن الحسنات تذهبن السيئات، لكنه لا شك في أن هذا النوع من العمل لا شك أنه موجب للإثم، نعم، وإن لم يكن عليه تعزير أو وإن لم يكن عليه حد. نعم. ابن عباس كان صغيرا ربما، واشتهر الأمر ربما أن فلانا حسنات تأتي، وما يكون له أن يتكلم بهذا إلا أن يكون علم علم اليقين، يعني بأن كانت حسنة وكانت كما قال من أحسن الناس، أيضا من أحسن النساء كأنه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الحسنة، فالحسنة والدميمة كلهن سواء. لكن في المذاهب يفرقون أشياء في مسائل كثيرة. يقولون إذا كانت مرأة مثلا في الحج، إذا كانت مرأة شابة فلا يجوز لها أن تذهب بدون محرم ولو مع النساء، أما إذا كانت كبيرة السن، هذا عند المالكية، كبيرة السن فجاز لها أن تذهب للحج بدون محرم. هذه المسائل ينبغي على كل حال في بالنا، لكن الصحيح في هذا إن شاء الله لا يجب عليها الحج وإن كانت عجوزة كبيرة إذا لم يكن لها محرم، إذا لم يكن عندها محرم. نعم. فقال أبو عيسى: وروى جعفر بن سليمان وهو الضبعي ثقة، إلا أنه كان يتهم أو يرمى بالتشيع، وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك أن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. هذا رأي الترمذي رحمه الله، كأنه يقول أبو الجوزاء يعني أرسل هذا الحديث وهو يكون مقطوع إذا قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله رفع الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لكنه أبو الجوزاء يعني روى في بعض الروايات أنه عن ابن عباس، فالظاهر إن شاء الله يكون هو المعتمد، وقد صححه الأئمة رحمة الله عليهم. ثانيا أبو الجوزاء، وفي هذه الطبقة الراوي عن ابن عباس أبو الحوراء أيضا، أبو الحوراء، وهذا موجود، وأنا لعلي ذكرت لكم أن أئمتنا عندهم حس عجيب جدا في مخافة التصحيف، فكتاب العلل ومعرفة الرجال المنسوخ في 500 وشيء المنسوخ صورة مصورته كانت عندي وأنا حققت عليه، ففيه أبو الحوراء، سبحان الله ضبط، كيف انظروا طريقة الضبط، بين السطرين كتب تحتها حور عين، يعني حور عين معناه ليس أبو الجوزاء إنما هو ابن أبي الحوراء، شوف هذا طريقة الضبط، كتب صغير حور عين، يعني اعلم أن هذا أبو الحوراء وليس أبو الجوزاء. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله، نعم، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه، هذا فيه نكارة شديدة، وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما أو من سننيهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن أبو الحوراء الإنام نوح بن قيس، قال وأخرج له مسلم وأهل السنن، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في الصفوف في الصلاة، والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس، هذا كلام من بعض العلماء قالوا، لكنه في الحقيقة وهذا وارد كثير المختلف في وقفه ورفعه، تجد الصحابي عنده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند الفتوى يقول أو عند ذكر الرواية في بعض الأحيان اختصارا فيقول المسألة كذا وكذا بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التابعين لهم هذا السنيع موجود، فكونه أنه نكارة ليست فيه نكارة، ما هي النكارة؟ لأن الناس ممكن أن يكون بعضهم كذا، وقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوان كذلك، في على كل حال إن الله تعالى عليم بذات الصدور وكذا، فعلى هذا النكارة لا يظهر على كل حال في المعنى والله أعلم، فليس ببعيد أن يكون هذا واقع من بعضهم، نعم ليس ببعيد، الصحابي قد يصدر منه هذا الشيء، لكنه إن شاء الله يكون قد تاب منهم لما نزلت الآية ويكون قد فهمها، فهكذا وهم كانوا رفعوا أنفسهم من الجاهلية، فإنك امرؤ فيك جاهلية، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، فالحاصل ليس لا يظهر في النكارة والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عثمان بن عمر، وعثمان بن عمر بن فارس الكوفي عن مالك بن مغول ثقة، عثمان ومالك بن مغول وهو البجلي ثقة، عن جنيد عن ابن عمر، هكذا جاء، ما ترجموا له إلا جنيد ابن عمر، يعني لم ينسب جنيد إلى أبيه ولا إلى جده ولا إلى قبيلة، جنيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولذلك جنيد هو مجهول أو قل مستور إذا روى عنه اثنان، ولكن رواية المستور والمجهول إذا كان المدار عليه فالإسناد يكون ضعيفا، وعلى هذا يضعف هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معناه يعني أنه جهنم له سبعة أبواب، هذا الجزء وارد في كتاب الله تعالى، وكذلك المعنى الذي ذكره، لكن الحديث يقال ضعيف، وهذا المعنى صحيح قد ورد في كتاب الله تعالى. الآن الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل جزء من لكل باب منهم جزء مقسوم، فسروا لكل باب منهم جزء مقسوم يعني ناس مقسومون، فمثل الجنة باب الريان لا يدخلها إلا الصائمون، فكذلك يكون ليس ببعيد أن يكون قول الله تعالى أنه لكل باب منهم جزء مقسوم، قد يكون هذا للزنات وهذا للقتلة وهذا لكذا، لكن الحديث لم يثبت فنقول الحديث ضعيف، ومعناه صحيح إن شاء الله أن هناك أبواب خاصة لناس مخصوصين لا يدخلها إلا الصائمون كما في الجنة، كذلك لا يدخلها إلا ناس مخصوص. من هم؟ باب منهم يقول لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد، لو صح الحديث كان يقال، لكن نقول لا ندري من أي هل لهم باب مخصوص باب مخصوص أو ليس له، لأن الحديث لم يثبت. نؤمن أن أبواب جهنم كأبواب الجنة كل باب لها ناس مخصوصون يدخلون، وهذا يدل على أهمية أو عظم وثواب الأمر إذا كان في الخير، أو عظم الذنب إذا كان أو كبر الذنب إذا كان من الشر، لأنه خصص له باب خاص، فهذا لا شك فيه أنه لأهميته ولعظم إثمه أو لعظم ثوابه. نعم، والحديث لا نقول يصح لأن الآية توافقه أبدا، لا يكون هذا لم يصح الأئمة إلا إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى من إسناد آخر، فربما يقول يقوي بعضه بعضا، لكن الحديث يكون ضعيف والمعنى ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث مالك بن مغول، وقوله غريب بالتتبع أنه إذا قال هذا حديث غريب فهو يشير إلى ضعفه وهو واقع هنا. ثم قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند قال حدثنا أبو علي الحنفي، أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله ابن عبد المجيد أبو علي الحنفي، وهذا ثقة كبير معروف. عن ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري. عن المقبري إذا أطلق فيعنى به سعيد ابن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن، نعم، وأم الكتاب، والسبع المثاني، يعني لها ثلاث أسماء في هذا الحديث، وهو أخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ. الحمد لله أم القرآن، قال البخاري سميت أيضا باب ما جاء في صحيح، قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويقرأ بها في الصلاة، كذلك أم الكتاب الآية التي فيها وعنده أم الكتاب، كذلك ولقد أعطيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، نعم، ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك قالوا أن المقصود منها أم الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ، لكن أم الكتاب قد يكون أيضا مقصود منها الفاتحة، وجاء في الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بهذا اللفظ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأم القرآن، وهذه كلها أدخلها الإمام البخاري هذه الأحاديث في كتابه جزء القراءة، جزء القراءة، فالحديث صحيح، والفاتحة تسمى أم القرآن لأنها له معاني على كلها، لأنها قد شملت مقاصد القرآن كله، العبادة لله تبارك وتعالى وذكر الآخرة, كذلك الابتعاد من الكفر والكفار, أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا الحسين ابن حريث, هذا كنيته ماذا؟ أبو عمار, مضى بنا ثقة. قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني ثقة, عن عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر ونسبه الأوسي هكذا, وهو ثقة أيضا, عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه, علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي, وكلهم ثقات. علاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن وهو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يروي عن أبي بن كعب, رواية الأقران هذا, يعني صحابي يروي عن الصحابي, كذلك رواية الصحابي يعني عن الصحابي. وجاز لأبي هريرة رضي الله عنه أن يحذف أبي بن كعب لأن الصحابة كلهم عدول ويكون من مراسيل أبي هريرة ومراسيل الصحابة مقبولة بدون أي شك عند أهل السنة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن, وهي السبع المثاني, وهي مقسومة بيني وبين عبدي هكذا, وهي مقسومة بين عبدي, أو يعني السياق ما أنزل في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بين الله وبين عبده, يعني السياق يقتضي هكذا, لكنه كأنه أخذها من الآية من الحديث الذي فيه قال وهي مقسومة بيني, قال الله تعالى بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث هذا صحيح. وقال بعد ذلك الشيخ الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة البغلاني أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد. عبد العزيز ابن محمد هو عن العلاء ابن عبد الرحمن, هذا صدوق في إذا روى من كتبه, لكن إذا روى من كتب غيره يخطئ. والتمييز هذا في الحقيقة صعب, أن وهذا من واجبات الزمان, دائما ما عملنا لكن ينبغي لطلبة العلم أن يقوموا بهذا مثل هذا. عبد العزيز بن محمد قالوا صدوق يحدث من كتب غيره فيخطي. هنا عن العلاء, عن ليس من الكتاب الظاهر, إنما هو رواية, إن كان مدلسا كان يضعف, فالذي يظهر أنه ليس هذا من كتاب أحد بل من مسموعاته, من مسموعاته, وهو ليس إن شاء الله مدلسا فيكون حديثه حسنا على الأقل. عن العلاء بن عبد الرحمن, لا عبد العزيز بن محمد الدراوردي, نعم الدراوردي. عن العلاء بن عبد الرحمن هو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب والحرقي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعناه, نحو هذا الحديث أبي بن كعب كان يصلي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني. ثم يقول أبو عيسى حديث عبد العزيز ابن محمد أطول وأتم, وهذا أصح من حديث عبد الحميد ابن جعفر. عبد الحميد ابن جعفر يروي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما أنزل الله في التوراة وكذا وكذا. قال هذا أصح, أي حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم, وهذا الذي الثاني قتيبة هذا أتم وأصح من حديث عبد الحميد بن جعفر, وهكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. نعم هكذا الواقع. أن تتبعت هذه الرواية فوجدت أن الرواية أتم, وهو الذي جاء فيه من طريق مالك عن العلاء متابعا لعبد العزيز بن محمد, كذلك عن الحسن بن حر وعن ابن جريج ناس كثيرون تابعوه. ولذلك قول الترمذي رحمه الله يقول هذا أي حديث عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن كذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر, وهو أيضا أطول وأتم. إذا تتبعت فتجد أنه يعني الحديث قال الله تعالى أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما سأل أبو السائب هذا في رواية أخرى عبد العزيز بن محمد لم يذكر أبو السائب لكنه جاء فيه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي هكذا قال وعبد العزيز نفسه يروي هذا اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حديث المشهور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وقال مرة ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي أو حمدني عبدي أو حمدني عبدي أو حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني ربي أو أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي هذا من طريق عبد العزيز بن محمد الذي ذكره ابن حبان وأحمد وغيرهم إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وقال مرة ولعبدي ما سألني هكذا فهذا الذي يشير إليه الترمذي أتم بالفعل أتم بهذا التفصيل أما هنا فهو قال وهي مقسومة والتقسيم على هذا الطريق الذي جاء في حديث عبد العزيز بن محمد بالتطويل نعم والله هذه صعوبة يعني قد يكون يأخذ بجادة قد يكون أو مناولة ولم يضبط حديثه وهذا يحصل كيف يحصل في حال صغره يكون قد حفظ أحاديث إن شاء الله كالنقش في الحجر لكنه وجد كتابا لأحد وإذا وجد كتاب بالتحقق بأن هذا كما يقول عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده فقد يكون ناوله أحد في كبر السن وغيره ويكون أراد أن يحفظه لكنه لم يضبطه وهذا من عجائب ما يكون عند أئمتنا رحمة الله عليهم من الدقة في بذل الجهد والقواعد في معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عجيب هذا نعم ثم قال الحافظ قد اختلف فيه على الآلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم انظروا وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن خزيمة في من طريق حفص بن ميسرة كذلك المستخرج أبو عوانة من طريق الحسن بن حر ما ذكر هنا كلهم رووا عن العلاء بن عبد الرحمن هذا الحديث نعم ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده الضبي من الثقات أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان الثقة عن ليث بن أبي سليم ماذا تعرفون عنه؟ ليث بن أبي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف الحفظ والمدار عليه أن بشر من يكون هذا؟ بشر أن أنس هو بشر بن دينار مجهول نعم مجهول ففيه أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء بهذا الإسناد عن قول لا إله إلا الله الآية فيها عموم وهنا خصوص لو صح الحديث فيقال إن هذا لأهمية التوحيد الخالص من جملة ما يسأل من أهم ما يكون يسأل أن لا إله إلا الله فإذا كان توحيد الإنسان ولم يشرك بالله تبارك وتعالى توحيده سليم وله بطاقة واحدة فقط يرجى الخير وراءه بطاقة لا إله إلا الله أما إذا كان أشرك فمهما عمل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولن يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم فإذا الظاهر لنسألنهم أما كانوا يعملون بجميع ماله صغيرة وكبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فالعموم إذا لم يصح ما يقيده أو ما جاء بحديث صحيح فنقول كل صغيرة وكبيرة يسأل الإنسان حتى ما يتكلم فيه وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني ضعيف، إنما نعرفه من حديث ليث ابن أبي سليم، وقد رواه عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم عن بشر، وهنا أيضا معتمر بن سليمان عن أنس نحوه ولم يرفعه، كأنه من قول أنس أيضا لم يثبت قول أنس موقوفا، فالحديث لم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا، والآية بعمومها تدل على أن الناس أو الإنسان مسؤول عن كل صغير وكبير، ولا لا إله إلا الله هو أول ما يسأل عنه. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب، وهو أحمد بن سليمان البغوي، أبو الطيب هو سليمان، أحمد بن أبي الطيب أحمد بن سليمان البغوي ثقة، قال حد أخبرنا مصعب بن سلام التيمي صدوق له أوهام، نعم، أنا عمرو بن قيس البزاز وهو بزاز ثقة، أنا عطية وهو عطية بن سعد العوفي، عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، فإذا سار مدار الإسناد عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، نور الله لا يشترك، نور الله قد يكون المقصود منها مما ينور الله به قلبه، لكن هذا يفتح باب كبير من الظن وسوء الظن وكذا، فليس ينبغي للإنسان أن يكون ينظر إلى الإنسان ويقول أرى أن هذا الرجل ليس فيه خير وكذا، ليس فراسة شيء آخر، وقد يكون توسم، هو الفراسة يقولون هذا فراسة عامة ممكن أن يظن فيه الإنسان، لكن لا يجوز له أن يتيقن فيه فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، إذا صح الحديث كنا نقول بنور الله الذي يقذفه في قلبه، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الآية بكاملها لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين، فيكون آية للتوسم المقصود منه مثل ما قال للذين يتذكرون للذين يعقلون والذين ينظرون، الأمر بدقة توسم، ليس المقصود منه أن الفراسة، والفراسة قد يكون لا شك فيه أنه مبني على الظن، والشافعي رحمه الله اللي ذكرت لكم في بعض الأيام قديمة أن الشافعي له كان كتاب قال كنا نسكن، هكذا في آداب الشافعي للبيهقي، وكذلك ابن أبي حاتم قبله ذكر هذه القصة، قال الشافعي كنت أسكن في منى وكنت أجد أكتافا كثيرة للكتابة، فكنت وكذلك كتبت من الفراسة وملأت منها جرتين من الكتف جرتين، وسافرت وكنت أرى بالفراسة شيئا فقلت فسافرت فلقيت رجلا كأنه كان يؤمن به أو كان يصدقه في أمور كثيرة، قال فسافرت فلقيت وقد آواني الليل إلى قرية فقلت أين أذهب، كنت أفكر في هذا فاستقبلني رجل لما رأيته ظننت فيه السوء فراسة، لأنه كان هو ذكر كان كذا كذا لا يذكر لكنه ذكر في الكتاب، ولكنه استقبلني استقبالا جيدا وأنزلني منزلا جيدا وأطعمني طعاما جيدا وجعل لفرسي علفا جيدا، فلما أويت إلى الفراش قلت كذب الفراسون ونويت أني إذا ذهبت فأحرق كل شيء، لكن قال لما أسبحت كنت أزور في نفسي الكلام كيف أشكره، فإذا وقلت شكرا وجزاك الله، فإذا هو يقول لست عبدا لأبيك، أمسك بلجام فرسي وقال لست عبدا لأبيك، الطعام بكذا والفراش بكذا والعلف بكذا، فحاسبني حسابا عسيرا، فقلت ما كذب الفراسون،
قد يكون الإنسان يعني لكن لا يجوز للإنسان السني أن يعتمد على فراسته لأن التربية تغير الأمور وكذا أشياء مهما كان. نعم. فالحديث لم يصح بارك الله فيكم، ولا يقال إن الفراسة قد يكون والله أعلم له بعض التحذر وبعض الشيء لكنه يبني عليه الحكم الشرعي، هذا لا يصح بحال من الأحوال. كذلك اللي يقول هنا ذكر بسعد الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب، قال إنما نعرفه من هذا الوجه، قد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إن في ذلك لا آيات للمتوسمين أي للمتفرسين. طيب الذي يتفرس والذي ينظر إلى العلامات ثم يستهدي إلى الحق لا بأس فيها، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يتذكرون، فيكون ينظر إلى الآيات وينظر في طريقها على الهداية إلى الله عز وجل، معرفة الله، معرفة قدرة الله تبارك وتعالى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ليس غريبا في الواقع أو في الشريعة. لكن إذا قلنا أن الفراسة إذا رأيت إنسانا رأسه كذا ورجله كذا ووجهه كذا فأنت تسر به أو تسيء الظن به، هذا ليس من دين الله في شيء إن شاء الله. نعم. قال يقول أصل التوسم التثبت والتفكر، تفعل مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة الوسم للدابة حتى يعرف منه بجلد البعير والبقر، وقيل أصل الاستقصاء التعرف، يقال توسمت أي تعرفت مستقصيا وجوه التعرف، هذا المعنى ثابت في الآية. نعم يجب أن تستقصي وجوه العلم ولك فيه آيات. نعم. وقيل هو من الوسم بمعنى العلامة، ولأهل العلم والفضل في الفراسة أخبار وحكايات معروفة، فمنها ما ذكره الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس. توالي التأسيس إيش هو؟ توالي التأسيس الذي هو في صحة أو في أحاديث محمد إدريس أظن الشافعي رحمه الله. قال توالي التأسيس، انظروا يعني تمام اسم الكتاب إيش هو، كتاب معروف عندنا لكن نعم. قال الساجي حدثنا أبو داود السجستاني صاحبه السنن أنه قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر قال خرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجلا بالأبطة فقلت للشافعي إيش يقول بمعالي ابن إدريس الشافعي رحمه الله، يعني الأحاديث العالية للشافعي رحمه الله، قال إزكن ما للرجل، زكن الزكن معناه الظاهر اعلم ما في الرجل، ما للرجل يعني ما صفته، فقال نجار أو خياط، قال فلهقته فقال كنت نجارا وأنا خياط، يعني عالج المهنتين. كيف يعرف؟ الآن مثلا عندنا في الحارة شخص دائما يصلي، رجل ما شاء الله على السنة، ما وجدت حريص على إذا كنت قريب منه يريد يلصق الرجل بجري، قلت سبحان الله، وهو من اليمن وأسافعه فإذا هو خشن جدا فيتوسم الإنسان إيش تشتغل؟ قلت له إيش تشتغل؟ قال أي شيء حصل، قلت مثلا، قال إذا كان نجارة أعرف، وإذا كان سباكة أعرف، وعامل كل شيء ما شاء الله، قلت ما شاء الله الرزق الحلال إن شاء الله، وتجد يده كأنه فيه خشونة وعمل بالفعل. فمثل هذا، ولذلك لعلهم رأوا بعض هذه العلامات، قال نجار أو خياط، قال فلحقته فقال كنت نجارا وأنا خياط. وأخرج الحاكم من وجه آخر قتيبة قال رأيت محمد الحسن، من يكون هذا؟ الشيباني صاحبه أبي حنيفة رحمه الله، يقولون أبو يوسف ومحمد الحسن صاحبين للإمام أبي حنيفة، والشيخ والشيخان إذا قالوا فهو أبو يوسف والإمام أبو حنيفة. قال رحيت محمد الحسن والشافعية قائدين بفناء الكعبة، فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى تزكن على هذا الآتي، قال حرف أي على هذا الآتي أي حرفة معه؟ فقال أحدهما خياط وقال الآخر نجار، فبعث إليه فسأله فقال كنت خياطا وأنا اليوم نجار. وهذا ليس ببعيد على كل حال. نعم. قال الحافظ في كتابه طوال التأسيس وسند كل من القصتين صحيح فيحمل على التعدد والزكن والفراسة. وأخرج البيهقي من طريق المزني قال كنت مع الشافعية في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام فقال الشافعي في الربيع قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بأحد عينيه. قال الربيع فقمت إليه فقلت له فقال نعم. يعني كيف عرف الشافعي رحمه الله؟ فقال نعم. فقلت تعال. فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ فقال مر قال مر تجده في الحبس. مر أو أي نعم أو مر هو بنفسه من هنا وتجده في الحبس أو مر في الحبس تجده في الحبس من الممكن مر. فذهب الرجل فوجده في الحبس. فقال قال المزني فقلت له أي أخبرنا قلت للشافعي رحمه الله أخبرنا فقد حيرتنا. فقال نعم رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام فقول يطلب هاربا ورأيته يجيء إلى السودان دون البيض. شوف هذه كلها توسم وهذه علامات مطلوبة شرعا قد تكون مطلوبة وخاصة القضاة. إذا قرأت كتاب الطرق الحكمية أو الحكمية لابن القيم رحمه الله يذكر أشياء من هذا النوع في التعرف على القضية قرينة ليس له شاهد. لأن قرائن يبحثون القضاة ما شاء الله يعني عندهم ذكاء ولذلك القضاة يضعف حفظهم بالسرعة. يعني قضاة كثير منهم ضعيف الحفظ الله المستعان. فهنا قال نعم يبحث السودان دون البيض فظننت أنه يبحث عن العبد العابق. فقلت هرب له عبد أسود ورأيته يجيء إلى ما يلي العين اليسرى. فقلت إيش معنى؟ يعني كأنه يمر على هؤلاء النعام السود فيجي إلى العين اليسرى. فقلت مصاب أي العبد الهارب مصاب بإحدى عينيه. قلنا فما يدريك إنه في الحبس؟ قال الحديث في العبيد إيش إن جاعوا سرقوا. يعني استفاد من هذا الحديث إن جاعوا سرق إن جاعوا ما دام حرب فمن أين يأكل؟ وخرج من سيده كان يطعمه إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا. فتأولت أنه فعل أحدهما. نعم هو موجود يعني باب كبير في باب جيد قصص أخرى ذكره البيهقي في كتاب المناقب للشافعي رحمه الله كذلك آداب الشافعي ابن أبي حاتم رحمه الله. على كل حال لكن نقول التفسم هذا قد يكون قرينة فقط ولا يبنى عليه الحكم إذا لم يشهد عليه فيقول أنت سارق ما يمكن أن يقول. نعم باب من سورة النحل أي من تفسير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النحل. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا علي بن عاصم مضى بنا كثير وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي وهو ثقة أن يحيى البكاء وهو يحيى بن سليم أو سليم يحيى بن سليم في الغالب البكاء ضعيف في الحفظ قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر. صلاة السحر هل يقصد به الفجر أو يقصد به التحجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ يتفيض ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. نعم فكأنه الحديث على كل حال ضعيف بهذا اللفظ أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر. الظاهر يقول عند نزول الإله أو عند في التحجد أو يقصد به بمثل أربع ركعات كائنة من صلاة السحر يعني توازي أربعا من الفجر هكذا قالوا من السنة والفريضة. هذا الذي فسروه وقال بعضهم أنه من قيام الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا أي نعم. والفريضة لموافقة المسلي بعد الزوال سائر الكائنات في الخضوع والدخور لبارئها فإن الشمس أعلى وأعظم. منظورا في الكائنات وعند زوالها يظهر هبوطها وانحطاطها, يعني كأنها هي تخضع لله تبارك وتعالى, هكذا عبروا. وسائر ما يتفيأ بها ظلاله عن اليمين والشمال. وقيل لا يظهر وجه العدول الظاهر وهو حمل السحر على الحقيقة. وتشبيه هذه الأربع بأربع من صلاة الصبح إلا باعتبار كون المشبه به مشهودا بمزيد الفضل. انتهى. الحاصل على كل حال أن الآية هذه يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال شمائل سجدا لله داخلين, كأنه قيد هذه الآية بما قبل الزوال, قبل الظهر بعد الزوال, لأن الظلال تتفيأ بعد الزوال. فهذا الذي يقول فيكون في هذا الوقت سجدة لله داخرا يكون به في هذا الأجر. لكن الحديث بهذا الفضل ليس بثابت, وإن كان صلاة الظهر لا شك أنه ركعات محسوبة لديه بأجر إن شاء الله, لكن بهذا اللفظ نثبت هذه الفضيلة له بهذا التشبيه. ما دام لم يصح الحديث ما كان للشخص أن يتكلم إلا ببيان ضعفه. وإن من شيء لا يسبح بحمده فكذلك يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا. فيكون على كل حال هو استدل, أو الآية تدل على هذا المعنى أن التفيؤ في هذا الوقت يكون الظلال, وكذلك التي لها ظلالها تسجد لله وهم داخرون خاضعون لله تبارك وتعالى. أما هذا الفضل فلم يثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو عمار وهو الحسين, عمار الحسين بن حريث الذي مضى بنا ثقة, أنه قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن عيسى بن عبيد. عيسى بن عبيد كنيته أبو المنيب المروزي صدوق, عن الربيع, ربيع وهو ربيع بن زياد الحنفي أيضا صدوق, عن أبي العالية, أبو العالية هو رفيع بن مهران أبو العالية قال ثقة, قال حدثني أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة رضي الله عنه, فمثلوا بهم أي الكفار, قطعوا آذانهم وأنوفهم, فخاصة حمزة رضي الله عنه جاء في هذا التفصيل. فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما من يوما مثل هذا لنرين عليه, لا نربين عليهم, لنربين عليهم أي لنزيدن عليهم. إذا كانوا هم مثلوا منا باثنين أو ثلاثة أو عشرة نحن نزيد عليهم, ويمكن 100 نقتلهم ونمثل بهم. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم, فيعني لا ينبغي ولا تمام الآية الشيعة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به وإن صبرتم له خير للصابرين. كذلك الآية بعدها واصبروا ما صبرك إلا بالله. كذلك في موضع آخر وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يجوز الزيادة في الحقيقة, وهذا من عدل الإسلام. والذين يتهمون الإسلام بالإرهاب هؤلاء هم الإرهابيون, ويقولون السارق يقول كل الناس سارقين حتى لا يظن فيه السرقة. الله المستعان. نعم. فقال النبي صلى الله, فقال رجل من القريش, رجل لا قريش بعد اليوم لأنهم كانوا قد سمعوا ربما هذه المقالة وخافوا, لا قريش بعد اليوم. وهناك جاء في الروايات الأخرى أن خالد بن الوليد كان قد في الحجون قد لقيه بعض الناس فقتله, قتلهم قتلا ذريعا, فقال لا قريش. لفظة أخرى أيضا موجودة, جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا قريش بعد اليوم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة, او الا كفوا عن القوم الا اربعه يعني يكون مستثنى متصل فيكون كفوا عن القوم الا اربعه في حديث السعد عند النسائي قال لما كان يوم فتح مكه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن واربعه قال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة أربعة من الرجال واثنتان من الجواري كانت تصب وتغني بذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أساميهما نعم أربعة قال ومرأتين ذكر هنا نعم يوم فتح مكة إلى أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم بمتعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة ليس سبابة شوفوا النسخة ضبابة ولا سبابة الذي نحفظه ضبابة بالضاد نعم ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح نعم فقتلوا هؤلاء أما عكرمة فقد هرب كما هو مذكور إلى اليمن وركب السفينة فلما ركب السفينة حاج بهم البحر فبدأوا يدعون لات والعزة فساح واحد منهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فساح واحد منهم وقال لا يغنيكم في هذا إلا الله وحده فأخلصوا له الدعاء وكان في جانب من السفينة عكرمة بن أبي جهل قال إن كان لا يغني في هذا في هذه المصيبة إلا الله ففي كل حال لا يغني إلا الله عز وجل لئن أنجاني الله لا ذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضى يده في يده فجاء وغفر الله غفر النبي صلى الله عليه وسلم عفى النبي صلى الله عليه وسلم له نعم فكان من الصحابة رضوان الله عليه قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب قال إذن ومن باب سورة ومن باب ومن سورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل من الأحاديث الواردة في هذا الباب صحيحة وضعيفة قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى فنعته صلى الله عليه وسلم قال أي الراوي أو أبو هريرة قال فنعته صلى الله عليه وسلم فإذا رجل أي موسى رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس مضطرب قالوا إذا قيل إن الرجل مضطرب ما الضرب هو خفة اللحم مع الطول يعني طويل القامة لكنه لم يكن سمينا أو لم يكن حاملا اللحم يعني خفيف الجسم أو خفيف اللحم مضطرب الرجل الرأس رجل الرأس في الغالب قالوا مدهن الرأس لأن الرجل والترجل بمعنى التمشط فلا يتمشط في الغالب الإنسان إلا ما هو دهن هذا هو رجل الرأس كأنه رجال من رجال شنوعة قبيلة من القبائل وشنوعة كان من آبائهم وأجدادهم فنسبت إليهم أزد شنوعة قال ولقيت عيسى قال فنعته صلى الله عليه وسلم ربعة ربعة الذي الربع كان ربعة من الرجال معناه أنه متوسط القامة ليس بالطويل الباين ولا قصيرا لأن الطول الفارق مفرط أيضا لا يستحسنونه في بعض الأقوام لكن العرب كانوا يستحسنون وأنا أذكر أنه حتى في الهند سمعنا هذا المثل يقول كل طويل أحمق نعم لكن العرب كانوا ما يقولون كثير الرماد طويلة النجاد وقصير أيضا كل قصير فتنة يقولون هذه يعني مهما قصر الإنسان فهي فتنة فعلى كل حال يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على وصف مبارك وهو ربعة من الرجال لا بالطويل الباين ولا بالقصير على إيش القصة الذي قال مخاطبا زوجته ألم تعلمي أن القماءة قصر القامة ألم تعلمي أن القماءة ذلة وإن أعزار الرجال طيالها. هذا من شواهد ابن عقيل، طيالها طوالها طيالها، وإن أعزار الرجال طيالها. نعم. ويقولون طويل النجاد، إذا كان تعليق السيف طويل معناه هو طويل النجاد. على كل حال، قال ربعة أحمر، أحمر يعني هو من البياض وماسحة الجسم، يظهر الوجه أحمر. نعم. كأنه خرج من ديماس، من ديماس يعني من الحمام، مغتسلا نظيفا إلى آخره، مثل موسى عليه السلام كأنه أيضا فرغ من هذا ورجل رأسه يعني من الحمام. ورأيت إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أشبه ولده به. النبي صلى الله عليه أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفه واضح جدا، فإبراهيم عليه السلام كان على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت للفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمرة غوت أمتك، لأن الخمرة يغوي ويضل ويأخذ باللب ويذهب بالعقل. نعم. هذا الحديث صحيح. نعم. وفي رواية البخاري في ذكر عيسى عليه السلام قال كأن رأس ينطف رأسه ماء. نعم. أتيت بناء، اعلم أنه قد اختلفت الروايات في عدد الآنية، ففي بعضها أتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، كان في هذه الرواية كأنه في هذه الرواية، وفي بعض رواية البخاري ثم رفي لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، وهذا في صحيح البخاري. وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة الإسراء فصلى بهم يعني الأنبياء ثم أتي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء، فأخذت اللبن. يقول هنا هذه يدخل من باب مختلف الحديث، مختلف الحديث هل يمكن الجمع وإلا الترجيح وإلا النظر في الناسخ والمنسوخ. قال واختلفت الروايات أيضا في مكان أرض الآنية، ففي رواية مسلم أنا أنس ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خمر، يعني في ذهابه للإسراء قبل المعراج. وهذه القصة حين أسري بي أين رأى موسى عليه السلام في السماء في السماء الرابعة، وفي السماء إبراهيم عليه السلام في السماء الخامسة، وهكذا. فالروايات هي في الحقيقة ليس فيها اختلاف كثير إن شاء الله. ثم فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن، وهذا أخرجه مسلم. وفي بعض روايات البخاري أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا أي ببيت المقدس بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. فهاتان الروايتان تدلان على أن أرض الآنية كان في بيت المقدس، وفي بعض روايات البخاري المذكورة أنه كان في السماء. قال ابن حجر بعد ذكر هذه الروايات وغيره يجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل ثم على غير بابها، ثم ليس للترتيب دائما، يعني ثم أتي أو ثم إيش اللفظ آية وأتيت بإناءين هكذا جاء هنا ليس بالترتيب، لكن في رواية البخاري ثم أتيت بإناءين، فيقول يحمل ثم أو تحمل ثم على غير بابها من الترتيب، وإنما هي بمعنى الواو هنا يعني جمعا في هذه الرحلة، حصل هذا بالمجموع لكن ليس ترتيبا. وإما بوقوع عرض العانية مرتين، مرة في عند فراغي من الصلاة ببيت المقدس، وسببه ما وقع له من العطش كما في حديث الشداد فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين أهدهما لبن والآخر عسل، ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى. هذا هو الجمع إن شاء الله، أن الرحلة هذه قد قدم له أما الشيئان هذا مرة في السماء، وهذا في رواية البخاري، والأخر الروايات الأخرى التي تدل أنه كان في المسجد مسجد الأقصى فيكون في كل الموضعين قد قدم له الخمر واللبن. وأما ما جاء في العسل فلا مانع أن يكون إذا وهو الحديث صحيح إن شاء الله أخرجه البخاري فيكون العسل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثنين مرة وذكر الثلاثة وأخذ منها واحد ليس فيه إن شاء الله. فالروايات تأتي بأنه قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جاءت روايات جاء في الأحاديث أو ربما يكون تصرف الراوي فلا يختلف بعضها بعضا إن شاء الله. ورواية الأنهار ورؤية الأنهار الأربعة أما الاختلاف في عدة الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة إلى آخره على كل حال فهو حديث إن شاء الله صحيح. قال القرطبي يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخل في بطن المولود ويشق أمعاه والسر في ميل النبي صلى الله عليه وسلم إليه دون غيره لكونه كان مألوفا له ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة يعني اللبن ليس فيها مفسدة هكذا يريد أن يقول والخمر لا شك فيه مفسدة لكن العسل لماذا تركه لم يذكر فيه. نعم أما لو أخذت الخمر غوت أمتك ضلت. فإذا خلاصة الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ اللبن وأثنى على اللبن وقال لا أعلم شرابا يكفي عن الطعام والشراب إلا اللبن. نعم ولا شك أنه هذا واقع الأمر فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يختار. أما الخمر فليس هو من أمور الإسلام والمسلمين وليس من أمور الفطرة والذي فطر عليه الإنسان كل مولود يدرى الفطرة فالخمر ما دام منهيا في الشرائع فلا ينبغي أن يكون من الفطرة. نعم ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني أنه قال أخبرنا معمر عن قتادة أنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا بلجامه وسرجه فاستصعب عليه صلى الله عليه وسلم استصعب عليه كأنه مثل الفرس السعب المركب ربما لا يستقيم أو لا يستقر ولا يمكن الإنسان من الركوب فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا سبحان الله أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض عرقا أي فارفض عرقا أي سال منه عرق شديد جرى عرقه الشديد فارفض عرقا أي جرى منه عرق شديد لعله لأجل أنه قد أخطأ في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاستحيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق وصلى الله على خير خلقه محمد.